الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 42 من كتاب رياض الصالحين وهو درس أسبوعي. قال النووي رحمه الله عن عدي بن حاتم رضي الله عنه. عدي بن حاتم الطائي كان نصرانيا فأسلم هو وأخته سفانة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه. هذا حديث عظيم فيه تخويف المؤمن مما يقدم عليه. ما منكم أي يا معاشر الناس من أحد من الرجال والنساء إلا سيكلمه ربه، في إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وهي من الصفات الذاتية الفعلية، ليس كمثله شيء هو السميع البصير، ليس بينه وبينه ترجمان، لأن الذي يحتاج إلى ترجمان من لا يعلم، أما ربنا عز وجل فهو بكل شيء عليم، يسمع كل لسان ويعلم ما يقال، والله بكل شيء عليم. فينظر أيمن منه أي هذا العبد المكلف، فلا يرى إلا ما قدم من الخير، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم من الشر، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، يحطم بعضها بعضا تخويفا للسالك إلى الله عز وجل. فاتقوا النار ولو بشق تمرة أي تحرزوا من النار بالصدقات وفعل الخيرات، فإن لم تجد ما تتصدق به فتصدق ولو بشق تمرة، بنصف أو ربع أو جزء من التمر. وفي هذا الحديث فضيلة الصدقة، وفيه أن الإنسان يجد ما عمل يوم القيامة من خير أو شر فيجازى عليه. قال وعن أبي ذر رضي الله عنه وجندب بن جنادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما ترددتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى. رواه الترمذي وقال حديث حسن. قال المحقق: صحيح لغيره إلا ما بين القوسين، وهو قوله: وما ترددتم بالنساء على الفرش إلى آخره. رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد من طريق إبراهيم بن المهاجر عن مجاهد عن مورق العجلي عن أبي دربه، وإبراهيم بن المهاجر في حفظه لين، ومورق لم يسمع من أبي ذر. قال أبو زرعة: لم يسمع مورق من أبي ذر شيئا كما في المراسيل. وللأطيط شاهد من حديث حكيم بن حزام في شرح مشكل الآثار وهو حسن، وقوله لو تعلمون ما أعلم شواهده كثيرة في الصحيحين، منها عن أنس متفق عليه، وقوله أرى ما لا ترون في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها. قال وبقية الحديث لم أجد له شاهدا، وقوله ما ترددتم فهو ضعيف. وجاءت زيادة عن أبي ذر في قوله في المسند: والله لوددت أني شجرة تعضد، وهي من نفس الطرق فهي ضعيفة. قال قوله إني أرى ما لا ترون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراهم من خلف ظهره إذا صلى، وربما رأى الملائكة، وربما رأى الشيطان، ورأى الجنة والنار. وأسمع ما لا تسمعون، قد جاء أنه سمع عذاب القبر، وقال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. أطت السماء، الأطيط قال النووي: أطت بفتح الهمزة وتشديد الطاء، وتأط بفتح الطاء وبعدها همزة مكسورة، والأطيط صوت الرحل والقتب وشبهها، ومعناها أن كثرة من في السماء من الملائكة العابدين قد أثقلها حتى أطت، والصعودات بضم الصاد والعين، الطرقات معنى تجأرون تستغيثون. ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى، فيه كثرة الملائكة العابد لله عز وجل. والله لو تعلمون ما أعلم، لأن الله أطلعه على ما لم يطلع غيره، لضحكتم قليلا من شدة الخوف وكذلك الزهد في هذه الدنيا، ولبكيتم كثيرا لهذا المقصد أيضا لما يعلمون مما قبل الإنسان. وما تلذذتم بالنساء على الفرش، لأن الإنسان إذا هتم زهد في النساء وزهد في المأكولات والمشروبات. وخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى تستغيثون من هول ما علمتم. قال وعن أبي برزة براء ثم زاي نضل بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. حديث حسن لغيره، خرجه الترمذي وأبو يعلى من طريق سعيد بن عبد الله بن جريج مولى أبي برزة عن أبي برزة به، وسعيد هذا مجهول الحال، وجاء من حديث معاذ بن جبل عند الطبراني، وفي سند صامت بن معاذ مجهول الحال، وقد اختلف فيه فرواه جماعة موقوفا وهو الراجح، ورجحه الدارقطني في العلل، والموقوف ضعيف أيضا. فيه ليث بن أبي سليم وعدي بن عدي لم يسمع من الصنابحي، وله طريق أخرى عند الدارمي في مقدمته والبيهقي في المدخل، فيها رجل مبهم عن معاذ، وجاء من حديث بن مسعود رواه الترمذي والطبراني، وفي سند حسين بن قيس أبو يعلى أبو علي الرحبي متروك، وجاء من طرق أخرى ضعفها شديد، لا تصح في الشواهد، لكن بمجموع ما تقدم يحسن الحديث لغيره. وقد صححه الألباني في صحيح الترمذي وفي الصحيحة، واحتج به شيخنا مقبل رحمه الله في شرح مقدمة صحيح مسلم قاله المحقق. قوله لا تزول قدم عبد يوم القيامة، أي عن مكانه الذي هو فيه حتى يحاسب، وقفوهم إنهم مسؤولون، حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، أي بعد سن التكليف وهو 15 وبعد البلوغ، وعن علمه فيما فعل به، أي فيما عمل به، لأن القرآن حج لك وعليك، حج لك إن عملت به وحج عليك إن لم تعمل به. وعن ماله من أين اكتسبه، هل من حلال أم من حرام، وفيما أنفقه، فيحاسب في شأن المال في حالين، في حال الاكتساب وحال الإنفاق، لأن بعضهم يكتسب من حرام وينفق في حلال، وبعضهم يكتسب من حلال وينفق في حرام، وبعضهم يكتسب من حلال وينفق في حلال، وبعضهم يكتسب من حرام وينفق في حرام. فإذن يحاسب على الاكتساب ويحاسب على الإنفاق. وعن جسمه فيما أبلاه، هذا الجسم المليء بالشحم واللحم والعظم والعصب فيما أبلاه وأضعفه، هل في الطاعة والقربة أم في المعصية. إلا أن هذا الحديث يشكل عليه ما جاء من الأدلة أنه لا يسأل أحد، فقد جاء في بعض الأدلة ألا سؤال، وجاء في بعض الأدلة السؤال، والجمع بينها أنهم يسألون في موطن ولا يسألون في موطن، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ تحدث أخبارها، ثم قال تدرون ما أخبارها، قال الله ورسوله أعلم، قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة ما عمل على ظهرها، تقول عمل كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها. رواه الترمذي وقال حديث حسن، أي لغيره، وإلا ففي سنده يحيى بن أبي سليمان ضعيف، وله طريق أخرى عن ربيع الجرشي رواه الطبراني في المعجم الكبير، وفي سنده ابن لهيعة ضعيف، وربيع الجرشي مختلف في صحبته، وقد وثقه الدارقطني في الحديث بطريقيه حسن لغيره، هكذا قال المحقق. قوله يومئذ تحدث أخبارها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ من سورة الزلزلة ثم قال أتدرون ما أخبارها، وهذا من أوجه التعليم، أن الشيخ أو المدرس أو العالم أو المفتي يبدأ بالسؤال ليوصل الطالب إلى الفائدة. قال الله ورسوله أعلم هذا في حياته، وأما بعد موته فيقال الله أعلم، سواء في المسائل العلمية أو في المسائل الخبرية، الله أعلم. قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، وهذا والله من عظيم الأمور، إذ أن الإنسان قد يكون في خلوته أو في جلوته وتشهد عليه الأرض. ولذلك ينبغي للإنسان أن يكثر من الطاعات أين نزل وحل حتى يشهد له بالخير، وأن يكون بعيدا عن المعاصي والسيئات أين نزل وحل حتى لا تشهد عليه الأرض يوم القيامة، يوم الفضائح، يوم يفضح فيه العباد إلا من ستره الله سبحانه وتعالى. عمل يوم كذا كذا وكذا بدون ما تحتاج إلى كتابة، الأمر عندها على ما أودعه الله فيها، فهذه أخبارها. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الإذن، متى يؤمر بالنفخ وينفخ، فكأن ذلك ثقل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه الترمذي وقال حديث حسن. القرن هو الصور الذي قال الله تعالى ونفخ في الصور، كذا فسره رسوله صلى الله عليه وسلم. الحديث مخرج في الصحيح المسند الشيخ مقبل رحمه الله، وخرجه العلامة الألباني من طريق أخرى فحكم عليه بالضعف، إذا أخرجه الترمذي وأحمد من طريق عطية العوفي عن أبي سعيد وعطية ضعيف وقد اضطرب فيه، فتارى يجعله من حديث أبي سعيد وتارى يجعله من حديث ابن عباس كما عند أحمد وتارى من حديث زيد بن أرقم، لكن الحديث طريق صحيحة عند أبي يعلى وابن حبان كما في الإحسان برقم من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد به كما ذكره المحقق. قوله عن أبي سعيد الخدري هو سعد بن مالك من صغار الأنصار ومن صغار الصحابة ومن المكثرين في رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم، يعني كيف يستقر شأني مع النعيم وأتلذذ بالنعيم مع علمي بما علمني الله عز وجل من أن صاحب الصور وهو إسرافيل بإجماع العلماء، إسرافيل بإجماع العلماء، وصاحب القرن وهو إسرافيل كما قلنا لكم سمي قرن لأنه مثل القرن، وإلا هو صور عظيم، صور عظيم، وهو ما كتب له البقاء، صور عظيم ينفخ فيه نفخة واحدة فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، صور عظيم. قد التقم القرن دليل على أن الساعة قريبة، ودليل على أن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، أمره بالتقام القرن فالتقمه، ويبقى على هذا الحال ما شاء الله أن يبقى. واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، هذه النفخة الثانية، والنفخة الأولى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. وذهب بعضهم إلى أنها ثلاث نفخات، والصحيح إنما هي نفختان، نفخة الصعق ونفخة الحشر والبعث، فكأن ذلك ثقل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رأوا أن الساعة قريبة، وربما أحدهم لا يبقى له رغبة حتى في أهله وزهد في العمل وغير ذلك، فقال لهم قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أي الله كافينا هذه الأهوال وهو نعم الوكيل سبحانه وتعالى. وحسبنا الله ونعم الوكيل يؤتى بها في مواطن العظائم، فقالها جبريل حين ألقي في النار وسلمه الله من النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. قال القرن هو الصور الذي قال الله تعالى ونفخ في الصور، كذا فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. رواه الترمذي وقال حديث حسن. قال ضعيف في سنده أبو فروة يزيد بن سنان الرهاوي، ليس بشيء على أنه قد رواه البيهقي في الشعب، فجعل بدل يزيد بن سنان برد بن سنان وبرد صدوق، لكن يظهر أنه أخطأ الصواب يزيد بن سنان. قاله المحقق. قال من خاف أدلج، يعني هذا مثل يضربه، من خاف وهو في سيره يدلج يعجل من أجل أن يتخلص من هذه الطريق المخيفة، لأنه لا يعقل أنه يخاف مما في الطريق من الهوام والسباع والمتربصين ثم يعمد وينام في الطريق، لكنه يدلج ويسرع. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ما تبقى بين الفتن والإحن، وما أنتم بالي بصلاح قلبك ولا صلاح ظاهرك ولا صلاح باطنك. ومن أدلج، يعني من أسرع بلغ المنزل. والدلجة هي السير في أول الليل، الدلجة هي السير في أول الليل. ألا إن سلعة الله غالية، وهي الجنة، لأنها فيها السعادة الأبدية. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قال: قلت يا رسول الله، النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. قال: يا عائشة، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. الذي يظهر والله أعلم يا أخوة أنهم كانوا يتكلمون بهذه القصص لأمرين. الأمر الأول تسلية، كما هو عادة الناس أن كل إنسان يتحدث بمحيطه لا يتجاوزه، هذا كان حديث البوادي في ذلك الزمان: فلانة وضعت، فلان صاد أرنبا، فلان فعل، هذا حديثهم، لا يعلم إلا هذا. وقل من يذهب مثلا إلى المدينة وينظر في طرقها وينظر في شوارعها وفي مساكنها ثم يرجع يخبرهم. الأمر الثاني كانوا يخوفون، يعني يخشون أن الولد يذهب يتأخر عن البيت، لا سيما بالليل، وكذلك النساء أو البنت ربما تتأخر عن الليل ويقع فيها ضرر، فيخوفون. فتجد أن المرأة تذهب إلى الرعي وهي خائفة من مثل هذه القصص، فتكون حذرة على نفسها، حذرة على نفسها، وكذلك الولد يكون حذر على نفسه، ومن أول الليل وكل واحد داخل. وفي رواية: الأمر أهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض، متفق عليه. قرلا بضم الغين المعجمة، غير مختونين. قوله: يحشر الناس يوم القيامة، أي الرجال والنساء، بل ويدخل فيهم الجن والإنس، حفاة أي لا نعال لهم، عراة أي لا لباس لهم، غرلا أي غير مختنين. جاء في بعض الروايات: بهما أي لا يملكون شيئا من المتاع. وهذا غاية الفقر، يعني حيث تجرد الإنسان من الأسباب الحسية جميعا، لا لباس ولا نعال ولا أموال، وما غير منه بالختان بقي كما هو. قالت: قلت يا رسول الله، النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض، موقف يعني شديد. الآن في الدنيا مهما كانت الأهوال إلا في أشدها، يعني ربما إذا رأى الرجل المرأة ولو كانت محتشمة ربما وقع قلبه فيها ووقع قلبها فيه إلى غير ذلك، لكن هذا الحال يوم القيامة كل على الهيئة التي خلقه الله عليها، ليس عليه شيء، ولكن لا ينظر بعضهم إلى بعض. وعائشة رضي الله عنها امرأة سألت عن هذا السؤال خشية الحرج الذي يقع فيه الرجال والنساء، فقال: يا عائشة، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يعني انظر إلى هذا الموقف، يعني لشدته ترى الناس سكارى كالسكارى، لا يستقيم في مشيه، لا يستقيم في قيامه، لا يستقيم في كلامه، يعني السكران لا يستقيم في مشيه ولا يستقيم في كلامه ولا يستقيم في جميع شأنه وتصرفه. فيوم القيامة ترى الناس سكارى بغير سكر، لكن لشدة الأهوال والموقف، وتضع كل ذات حمل حملها ولكن عذاب الله شديد، نسأل الله السلامة والعافية. أهوال هي في حق المؤمن كفارات، كما ذكر ابن أبي العز رحمه الله في الكفارات 11 أن منها أهوال يوم القيامة، لأن المؤمن قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من سيئاته. فالآن حين يأتي ضمة القبر أو قبل ذلك المرض يكفر الله بها ما شاء من الذنوب والمعاصي، ثم سكرات الموت تكفر ما شاء الله من الذنوب والمعاصي، ثم يأتي ضمة القبر. قد يكون بعض المؤمنين ليس له مما من شأن القبر إلا الضمة، ثم يعود إلى النعيم المقيم، ثم الفتنة سلم فيها الله المؤمنين ويفتن فيها من فتنه الله، ثم القبر وما فيه من عذاب وأهوال مكفرات. بعض المؤمن يعذب في القبر وما عاد عليه عذاب بعد ذلك، فإذا خرج يوم القيامة تجد الأهوال الكثيرة، فلا يصل فلا يبقى للنار إلا من شاء الله ممن وجب عليه الخلود في النار أو ممن كان من المتلبسين بكبائر كثيرة وشاء الله عز وجل لهم العذاب الأليم. وفي رواية الأمر أهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض، متفق عليه، غرلا بضم الغين المعجمة أغير مختونين. هذا الباب يا أخوة والباب الذي يليه يحتاج إليه الداعي إلى الله عز وجل جدا، لأن باب الدعوة إلى الله مبني على 4 أبواب. الباب الأول العقائد والتوحيد، الباب الثاني الأحكام ويدخل فيها العبادات والمعاملات، الباب الثالث الترغيب، الباب الرابع الترهيب. هذا هو مدار ما يتكلم عليه القرآن، ما تتكلم عنه السنة، ومدار ما عليه الوحي الشريف. إذن على الإنسان إذا أراد أن يخطب أو يحاضر أو يؤلف أو يصنف، إن كان في باب الترغيب والترهيب، في باب الترهيب يخوف الناس بالله ويخوف الناس بما يمرون عليه من الأهوال الشديدة والحالات المزعجة، وهكذا في باب الترغيب يراقب. وينبغي أن يكون فقيها، إذا وجدت من قد تسلط عليه اليأس فلا تزيده إرهابا وترهيبا، وإنما حدثه بأحاديث الرجاء حتى لا ييأس من روح الله، لأن اليائس من روح الله مطلقا يلحق بالكافرين. وإذا وجدت الآخر قد أسرف على نفسه وعنده رجاء عظيم في الله، لا تأتي تحدثه بأحاديث الرجاء وأدلة الرجاء. الرجل قد تجاوز الرجاء، قد تجاوز الرجاء. صاحب الرجاء حقا هو الذي يعمل الصالحات ويرجو من الله المثوبات، أما هذا قد يعني عاث في الأرض فسادا، إما بالزنا وإما باللواط وإما بالخمر وإما بالقتل وإما بالسرقة وإما بالنهب وإما بالسلب، فتزيده رجاء، تزيده تبردا، تزيده بعدا. لكن إن وجدت من قد شق على نفسه فعل المعاصي وربما يؤدي به إلى القنوط رقبته في الله، ومن وجدت قد تاع في المعاصي وربما تخشى عليه من المكر، من الأمن من مكر الله، خوفته بالله هكذا. وإن كان الحال أن الناس على الستر تارة ترغيب وتارة ترهيب كما هو أغلب آية القرآن وأغلب أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام جامعة بين الترغيب وبين الترهيب. وما من سورة في الغالب إلا وتجد فيها ترغيب وترهيب. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين وهكذا. تجد هذه الآيات بين ترغيب وترهيب. فهذا باب عظيم يحتاجه طالب العلم. وأنا أنصح الأخوة الذين عندهم حرص على الدعوة، عندهم حرص على أن يكون خطيبا أو لا يثقل على نفسه. أنت الآن إذا أردت أن تحفظ كلام من قبلك يشق عليك، لكن احفظ لك باب من باب رياض الصالحين أو أبواب أنت يسر لك حفظ الكتاب جميعا فهو خير عظيم. كنا في دماج نتبارى في حفظ رياض الصالحين، فتجد الإنسان إذا حفظ رياض الصالحين لا سيما إذا منحه الله مع ذلك قوة في الإلقاء، أنت ما ستأتي تحاضر عن الإخلاص بأحاديث الإخلاص المذكورة في هذا الكتاب 11، بل ستأخذ من أحاديث الإخلاص في باب المراقبة، من أحاديث الإخلاص في باب الصدق، من أحاديث الإخلاص في باب الخوف، من أحاديث الإخلاص في باب الرجاء، من أحاديث تستنبط، فربما تضيف إلى 11 حديثا عشرات الأحاديث وإذا بها رسالة كاملة في الإخلاص. وهكذا باب السنة، عند أن تتحدث عن فضل السنة ربما النووي رحمه الله ذكر 10 أحاديث أو أقل أو أكثر، لكن لو أردت أن تتحدث عن السنة وأنت قد حفظت الكتاب أجمع ستجد عشرات الأحاديث. السنن في الصلاة وفي الأقوال وفي الأفعال وفي اللباس وفي الخروج وفي الدخول وفي غير ذلك. فكتاب رياض الصالحين كتاب مبارك، وفق الله النووي لتاليفه. وكم من أناس قد سلكوا مسلك النووي لكن القبول لكتاب النووي جعله الله عز وجل. فالإنسان يحفظ ويتحفظ، هذا هو السبيل الذي يستطيع أن يصير به خطيبا مفوهاً. أما إذا حفظت خطبة واحد قبلك أو ركزت على شيء، أنت الآن حين تقوم بين الناس ربما تكون قد أعددت 10 أحاديث تنسى 5، أول ما تقوم نسيت 5، ثم بعد ذلك قال بعد خطبة الحاجة عن أبي هريرة رضي الله عنه واستعجم، ما هو يا شيخ مقبل؟ قال له انظر غيره، كم أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه. فأنت الآن قد تصعد المنبر وتستعجم، لكن إذا كان عندك خير ما شاء الله يضيع هذا الحديث خذ غيره، وحتى ولو كان ما هو في الباب لكن تستطيع أن تجعله في الباب، يجعل الله بركة. فالله الله يا أخوة في الإقبال على حفظ السنة، قبل ذلك حفظ القرآن، فهما الزاد وهما الترغيب وهما الترهيب وهما الخير العظيم. فتح الله لنا ولكم من خزائن رحمته وفضله، والحمد لله رب العالمين.